إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارة هذا المركز المبارك وهذه الدار من دور الحديث السلفية في اليمن الجديدة، التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، وأن يحفظهم جل وعلا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأن يبارك جل وعلا في مشايخها والمدرسين فيها والمتعلمين والمتصدقين والمنفقين. هذه الدار التي يقوم عليها ثلة من المشايخ الفضلاء الكرماء، الشيخ نعمان الوتر حفظه الله، والشيخ جميل الهاملي، وغيرهم، الشيخ سليم الخوخي، وغيرهم من المشايخ حفظهم الله جل وعلا وسددهم سبحانه وتعالى. فهذه نعمة عظيمة إقامة هذه الدور المباركة التي نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، فكم يتعلم فيها من جاهل، ويتذكر فيها من غافل، ويحفظ الإنسان فيها نفسه وأهله وأولاده من فتن هذه الدنيا، فتن الشبهات وفتن الشهوات التي تعرض على العباد بين الحين والآخر، وتكثر هذه الفتن في آخر الزمان كما تعلمون في الأحاديث الكثيرة التي فيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الفتن في آخر الزمان. فيحفظ الإنسان نفسه وأهله وأولاده في مثل هذه الدور المباركة مع ما يوفقه الله جل وعلا له من سلوك طريق العلم والتفقه في الدين الذي هو من أعظم العبادات والطاعات والقربات. كما يقول الإمام الثوري رحمه الله: لا أعلم عملا أفضل من طلب العلم لمن صلحت فيه النية، أي من كانت نيته صادقة ونيته خالصة في طلبه للعلم وتحصيله، فلا عمل ولا عبادة أفضل من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. إذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا فقهه في الدين، أي علمه وفهمه أحكام الشريعة، يعلم الحلال من الحرام، ويعلم الواجب من المستحب، ويعلم الطاعة من المعصية، والسنة من البدعة، والتوحيد من الشرك، والهدى من الضلال، ويتعلم أحكام هذا الدين العظيم. فهذه نعمة عظيمة، الله جل وعلا أراد بهذا العبد خيرا إذ اختاره من بين خلقه لهذه العبادة العظيمة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا منطوق الحديث، مفهومه أن من حرم التفقه في الدين فقد حرم خيرا عظيما، وحرم خيرا كثيرا. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن العلم والتفقه في الدين طريق يوصلك إلى الجنة، وسبيل يوصلك إلى الجنة. ولا شك أن المؤمن الحريص على الخير المريد ما عند الله جل وعلا فهو يريد الفوز بالجنة ونعيمها، والنجاة من النار وعذابها، فهو يعبد الله جل وعلا طاعة لله ورغبة فيما عند الله من الثواب والأجر، ومحبة لله سبحانه وتعالى، ورغبة للفوز بالجنة، ورهبة وخوفا من النار. وهو يحرص على سلوك كل طريق وعمل يوصله إلى الله جل وعلا، ويكون سببا في نجاته في الدنيا والآخرة. ومن أعظم هذه السبل وهذه الطرق هو سبيل العلم، التفقه في الدين، إذا صلحت فيه نية المرء فإنه يسلك بذلك سبيلا عظيما يوصله إلى الفوز بنعيم الله جل وعلا. لأن العلم يعرفك بالله فيزداد إيمانك ويزداد تقواك وتزداد خشيتك ويزداد خوفك من الله جل وعلا. ولهذا قال ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء أشد الناس خشية لله، وذلك لشدة معرفتهم لله سبحانه وتعالى، وهم يتعلمون ما يتعلق بذات الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فيزيدهم ذلك إيمانا، ويتعلمون أحكام الله جل وعلا في حلاله وحرامه، وفي كذلك سائر أحكام الشريعة، فيعلمون عظم هذا الدين وما فيه من أسرار وحكم تزيدهم إيمانا ومحبة وتعظيما لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعلمون أن هذا الدين العظيم دين كامل في سائر الأمور، في العبادات والمعاملات والأخلاق وسائر أمور الدين والحياة، كما قال ربنا جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان حقا على كل نبي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، كما في صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. فكلما ازداد العبد معرفة وتعلما وغوصا في أحكام الشريعة كلما زاده ذلك إيمانا ومحبة وتعظيما لله سبحانه وتعالى. وكلما زاد إيمان العبد كلما كان ذلك سببا في زيادة تقواه وطاعته وعبادته لله جل وعلا. فلذلك يسوق هذا العلم إلى تحقيق العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى وتصحيح مساره وسيره إلى الله جل وعلا في الوصول إلى الدار الآخرة بالعمل بالأسباب التي تنجيه وترك والحذر من الأسباب التي تكون سببا في هلاكه وخسارته. وهكذا أيضا إذا وفق الإنسان لطلب العلم عند أهل السنة والحديث فتلك نعمة عظيمة. يقول الإمام يحيى بن أبي كثير رحمه الله: من سعادة الحدث أن يوفق إلى صاحب سنة أو عالم سنة من أول أمره، أي من أول نشأته وتعلمه، يوفقه الله جل وعلا أن يتعلم على يد أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، لا يقع في أيدي أهل البدع والضلال من صوفية أو معتزلة أو أشاعرة أو رافضة أو غيرهم من المبتدعة، فينشأ على البدع والضلال والأهواء، ويصعب بعد ذلك نزوع هذه البدعة من قلبه بعد أن غرست فيه. لكن إذا نشأ من أول أمره على عقيدة سلفية ومنهج نبوي نقي فتلك نعمة عظيمة. يقول الإمام مجاهد بن جابر رحمه الله كما ذكر الدارمي في مقدمة سننه: لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أم نجاني من هذه الأهواء. لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام. الهداية للإسلام نعمة عظيمة، أن وفقك الله جل وعلا أن جعلك من أهل هذا الدين الذي لا يقبل الله جل وعلا دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهداك الله عز وجل لهذا الدين، لم يجعلك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا غير ذلك من ملل الكفر، فهذه نعمة عظيمة. لكن هناك نعمة أعظم بعد نعمة الإسلام، وهي نعمة السنة والهداية إلى الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ونجاك الله جل وعلا من الأهواء والبدع والضلالات. كم من المسلمين من ينتسب إلى الإسلام وهو على ضلال وعلى بدعة، كمن كان مسلما وهو على عقيدة أهل الاعتزال أو الأشاعرة أو الصوفية أو غيرهم من أهل البدع والأهواء. هؤلاء حرموا خيرا عظيما، وحرموا خيرا كثيرا، فوفقك الله جل وعلا أن تكون من أهل الإسلام والسنة، نعمة عظيمة. يقول يوسف بن أسباط رحمه الله: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فهداني الله إلى السنة. هذه هداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل يختار من شاء من عباده فيوفقهم ويهديهم ويسددهم ويعينهم ويقذف عليهم من نوره ما يجعل جل وعلا في قلوبهم من العلم والهدى. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، أن وفقك الله جل وعلا لهذا الخير العظيم، فينبغي أن تشكر الله على هذه النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليك، وأن تستغلها. هذه نعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها عليك، فاستغلها حق الاستغلال. أن توفق للجلوس في دور الحديث، وأن توفق لطلب العلم عند علماء ومشايخ فضلاء، فاستغل وجودك بينهم وانهل من علمهم، انهل من علمهم، تحرص على حضور الدروس وعلى ملازمتهم، وقبل ذلك تخلص في طلبك للعلم، فإن أول العلم النية، لابد من نية صادقة ونية خالصة تطلب العلم، تريد الأجر والثواب من الله جل وعلا، ترفع الجهل عن نفسك حتى تعبد الله عز وجل على علم وبصيرة، ثم تعلم الناس هذا العلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الإخلاص، قال: أن تنوي رفع الجهل عن نفسك وعن الناس، تنوي رفع الجهل عن نفسك ثم تعلم الناس هذا العلم الذي علمك الله جل وعلا إياه. لا يكون مرادك ومقصدك الشهرة والسمعة والرياء، وأن يشاء إليك بالبنان، أو أن تتصدر المجالس أو غير ذلك من مطامع الدنيا وشهواتها، فإن ذلك مما يجعل العلم وبالا على صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها. رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فتحذر من هذه النية الفاسدة وهذه النية الكاسدة، ثم بعد ذلك تحرص على الأدب. الأدب في طلب العلم أمر مهم، تتأدب مع معلمك ومع شيخك، تعرف قدره وتعرف منزلته، وتعرف كذلك ما له لك من فضل عظيم، فإن العلم بلا أدب كنار بلا حطب، العلم بلا الأدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كجسد بلا روح. النار إذا اشتعلت ثم ترك وضع الحطب فيها فإنها ستخمد حتى تنطفئ. وهكذا إذا كان المرء على علم بلا أدب، يتعلم ويحفظ من كتاب الله جل وعلا ما يحفظ ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما عنده آداب وما عنده أخلاق، فإنه سيذهب عن هذا العلم ولا ينتفع به. فلذلك تهتم بهذا الباب. والإمام المبارك رحمه الله يقول: يكاد أن يكون الأدب ثلثي العلم أو ثلثي الطلب. يقول: تعلمت الأدب 20 سنة أو 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهكذا كان السلف يحرصون على الأدب، فتحرص على ذلك، أن تتخلق بالأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة في أقوالك وفي أفعالك، في تعلمك وأخذك العلم من شيخك، لا تجادله ولا تسيء عليه الأدب فتحرم علمه، تحرم علمه. ذكر الإمام القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان عروة بن الزبير كثيرا ما يماريه ويجادله، فقطع عنه ابن عباس علمه، أي أمسك عنه علمه. وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يتلطف معه، قال: فكان ماذا يعزه بالعلم عزا، أي بذل له علمه. فهذا من الأسباب التي تجعل العالم والشيخ والمعلم يتحبب إلى تلميذه لما يرى منه الأدب والخلق وحسن التعامل، يبذل له علمه. وإذا رأى خلاف ذلك، رأى أنه لا يستحق أن يعطى العلم وقد يحرمه من علمه. فنحرص على ذلك، واستغلال الأوقات في طلب العلم وتحصيله، لا تضيع أوقاتك في القيل والقال، فالوقت ثمين، حياتك وعمرك هو وقتك، وأنت في نعمة عظيمة قد يسرها الله جل وعلا لك فاستغلها. لا تدري، ربما تأتيك الشواغل وتأتيك العوارض فتصرف عن طلب العلم وعن تحصيله، فتتمنى هذا الوقت الذي كنت فيه في هذه الدار أو غيرها من دور الحديث. فما دمت قد وفقت لهذا الخير فاستغل أوقاتك فيما يقربك إلى الله وما ينفعك من طلب العلم وتحصيله وحفظ كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من متون العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس عند الحاكم: اغتنم 5 قبل 5، وذكر منها شغلك قبل فراغك. والنبي ويقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلا تضيع، لا تضيع هذا الفراغ الذي وفقك الله جل وعلا له فيما لا ينفع. فالوقت أغلى ما عنيت به وأراه أيسر، ما عليك يضيع، لا تضيع أوقاتك. بارك الله فيكم، فأنتم في نعمة عظيمة، في نعمة عظيمة ينبغي أن تستغلوها. والأمة بحاجة إليكم، الأمة بحاجة إلى علماء وإلى دعاة يدعونهم إلى الله جل وعلا، إلى دعاة مخلصين. وإلى دعاة ناصحين وإلى دعاة صادقين، بل بحاجة إلى علماء. أن تهيئ نفسك أن تكون عالما، لا أن تكون طالبا فقط. أنت اليوم طالب لكن في الغد ستكون مطلوبا، اليوم تتعلم وغدا ستعلم. الأمة بحاجة إلى من يعلمها الدين الصحيح، ومن يقودها إلى ربها جل وعلا بطريق صحيح. يقول عروة بن الزبير رحمه الله لأولاده: يا أبنائي، أنتم اليوم صغار قوم وغدا كبارهم، أنتم اليوم صغار قوم وغدا كبارهم. اليوم صغار ما يحتاج أحد إليكم، لكن في الغد أنتم الكبار الذي يحتاج الناس إليكم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما ذكر هذا الأثر الإمام المروزي رحمه الله في كتاب السنة، قال: تعلموا قبل أن يذهب العلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر الناس إلى ما عنده. قال: تعلموا قبل أن يذهب العلم، وذهاب العلم بذهاب حملته. وإن أحدكم لا يدري متى يفتقر الناس إلى ما عنده، ذهاب العلم بذهاب حملته. العلماء إذا مات أهل العلم ذهب معهم علمهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. فقبض العلماء قبض للعلم. إذا لم يخلف أو يخلف هؤلاء العلماء الطلبة والتلاميذ الذين كانوا تحت أيديهم، فمن سيحمل هذا العلم؟ ولهذا قال رضي الله عنه: فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، أي متى يحتاج الناس إلى علمه. اجعل عندك همة عالية ونظر بعيد، تهيئ نفسك للمستقبل أن تكون عالما من علماء المسلمين. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لا تكون همتك قاصرة وهمتك ضعيفة، تريد فقط أن تجلس في مركز تحفظ نفسك فيه، هذا خير عظيم، لكن اجعل عندك ما هو أعظم من ذلك. انظر إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حبر هذه الأمة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه رجل من الأنصار: هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلنذهب فلنأخذ منهم العلم. فقال له: يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء الصحابة يعلمون ويدرسون. وابن عباس كما تعلمون كان من صغار الصحابة، مات النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهز الاحتلام، أي قارب الاحتلام، فترك هذا الأنصاري وأقبل ابن عباس على طلب العلم والتفقه في الدين وحضور مجالس العلم وأخذ العلم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والحرص على ذلك وبذل الجهد وذل نفسه، لأن العلم لا ينال إلا بالذل. تريد أن تنال العلم وأنت عزيز رافع رأسك متكبر؟ لا، ستحرم من العلم، كما قال مجاهد رحمه الله: لا ينال هذا العلم مستحي ولا مستكبر. المستحي الذي يستحي أن يجلس في مجالس العلم سيحرم العلم، والمتكبر الذي يتكبر عن حضور مجالس العلم يقول: أنا أحضر لفلان، من فلان هذا؟ أنا أفضل منه أو أرفع منه أو كذا، أو هذا فقير وأنا غني، فيحرم العلم. لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فلا بد أن تذل نفسك. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أخذنا هذا العلم بالذل فلا ننفقه إلا بالذل. كان يأتي رضي الله عنه ابن عباس إلى بيت الصحابي في وقت القيلولة فيقيل تحت باب داره حرص على العلم، ينتظر متى يخرج حتى يسأله عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج فيسأله فيقول: يا ابن عمي رسول الله، ألا أخبرتنا فنأتيك، أي إكراما له رضي الله تعالى عنه. فصبر حتى مرت الشهور والسنون وإذا بالناس يلتفون حول ابن عباس. جاء الوقت الذي احتاجوا فيه إلى علمه والتفوا حوله، فرآه الأنصاري صاحبه، رأى الناس وقد التفوا حوله، فقال: لقد كان هذا الفتى أعقل مني، أي ابن عباس كان أعقل منه لأنه استمر في الطلب وهيأ نفسه لهذه المرتبة العظيمة. فهكذا ينبغي أن نكون، هكذا ينبغي أن نكون. ذكر هذا الأثر الإمام ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله. تكون عندنا همة عالية في حمل هذا الدين وفي تبليغه وتعليمه، وأن نهيئ أنفسنا لهذه المنازل العظيمة والمراتب العالية بالصدق والإخلاص والصبر والتحمل والاستمرار في هذه الطريق وفي هذا الباب. فباب العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى استمرار، يحتاج إلى استمرار وإلى عمر. يقول الإمام مالك رحمه الله: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يأخذ منه العلم، 30 سنة وهو يطلب العلم. العلم يحتاج إلى سنين حتى يعني تنال فيه من المنازل العالية. فيصبر الواحد منا نفسه في هذه الطريق العظيمة المباركة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعل جل وعلا ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. وأسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ونشكر القائمين على هذا المركز على حسن ضيافتهم وحسن استقبالهم وحسن ظنهم بإخوانهم، وإن كنا نحب أن نسمع من مشايخ الدار وأن نستفيد منهم، فنحن أحوج إلى النصيحة وإلى التذكير. وجزاهم الله خيرا على حسن ظنهم، وبارك الله جل وعلا فيهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.